بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
صلوات الله عليهم أجمعين.
في الواقع في المقدمة بودي أن أشير للمشاهد الكريم أنني أحاول جهد ما أستطيع أن أصور حقائق القيامة بنحو تكون ظاهرة للعيان باعتباري أن تلك الحقائق مرتبطة بعالم غير عالمنا، مرتبطة بعالم الغيب، لا أنها مرتبطة بعالم الشهادة. والإنسان لأنسه بعالم الشهادة وعيشه وأنه منذ الصغر يكبر مع هذه الأمور المرتبطة بهذا العالم، فليس من السهل عليه أن يقلع نفسه عن مثل هذه الأمور المادية والمشهودة والمحسوسة لينتقل إلى ما وراء هذا العالم، إلى النشأة التي نحن مقبلون عليها. لذا أحاول أنتم المشاهد الكريم يجد أنني بعض الأحيان أحاول أن أصور القضية كلوحة حتى يستطيع أن يشاهدها بالإضافة إلى أنه يسمعها. المشاهدة شيء وراء السمع. الآثار التي توجد لمشاهدة حقيقة من الحقائق لا يمكن أن تقاس بسمعي أو سماعي تلك الحقائق،
حتى إدراكها عقليا
طبعا بالعلم الحصولي لا بالعلم الحضوري. لذا أنتم تجدون أن نبيا من أنبياء أولي العزم وهو موسى سلام الله عليه، الله سبحانه وتعالى يخبره في لقائه معه أن قومه قد عبدوا العجل، سمع هذا والقائل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولكن لم يؤثر فيه ذلك السماع ما أثر فيه عندما رجع إلى قومه ووجد أن قومه عبدوا ماذا؟ العجل، يعني وشاهد تلك الحقيقة.
أثير غضبه
وتمام الغضب، وهو أنه أخذ برأس أخيه يجره إليه. هذا المعنى يبين لنا حقيقة قرآنية أساسية، أن السمع شيء وأن المشاهدة والعيان شيء آخر. لذا محاولتي واقعا في مثل هذه الأبحاث المرتبطة بعالم الغيب، طبعا ليس فقط في المعاد، كل الحقائق المرتبطة بعالم الغيب تحتاج إلى تصوير، تحتاج إلى تمثيل. لذا تجدون أن القرآن الكريم أكد هذه الحقيقة لا في آية وآيتين وعشرة، أصر على أنه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني القرآن ما هو الهدف؟ لماذا جعل حقائقه معارفه على أساس ماذا؟ المثل، باعتبار أن تلك الحقائق واقعا لا يكفي فيها المشاهدة الحسية، تحتاج إلى ذوق ما وراء هذه المشاهدة الحسية، ولا يكفي أيضا فيها السمع، ولا يكفي فيها أيضا سماع الاستدلالات العقلية. من هنا يعذرني المشاهد الكريم إن أطلت الكلام في بعض هذه الحقائق لتقريبها إلى أذهان المستمع الكريم. في الواقع أن هذا السؤال، وهو أنه هل توجد هناك علاقة بين الحساب، حساب الأعمال، وبين ميزان الأعمال، أو لا توجد علاقة؟ أنا أتصور بأنه القرآن خير دليل لنا على بيان هذه العلاقة القائمة بين هاتين الحقيقتين من حقائق عالم الغيب، وهو عالم الآخرة، نشأة الآخرة. قال تعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن يتبين أن هذه الآية المباركة تربط ربطا وثيقا بين مسألة الحساب وبين مسألة ماذا؟ الميزان. هسه من أين أقول هذه الحقيقة؟ بودي أن المشاهد الكريم ينتظر ويصبر معي في هذه الحقيقة. القرآن الكريم توجد عنده قاعدة، وهي تعد من أهم القواعد القرآنية، وهي أنه يقول إذا أردت أن تفهم محتوى آية من القرآن من الآيات القرآنية انظر إلى الاسم الإلهي الذي ذيل به أو ذيلت به تلك الآية. إذا أردت أن تعرف محتواها محتوى الرحمة انظر إذا كان في ذيلها إن الله بالناس رؤوف رحيم، إذا مضمون الآية ماذا؟ تشير إلى الرحمة إلى الرأفة. أما إذا كان في ذيلها إن الله الشديد العقاب، إذا الآية تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى النقمة، تريد أن تشير إلى الغضب الإلهي إلى السخط الإلهي. هذه القاعدة القرآنية عندما نطبقها في المقام نجد أنها تعطي نتيجة. تقول الآية وكفى بنا حاسبين، يعني ذيل الآية باسمه المبارك ماذا؟ الحسيب. والحسيب إذن يظهر أن هناك ارتباط وثيق بين ماذا؟ بين الحسيب، بين الحساب، وبين ماذا؟ وبين الميزان. وهذه هي العلاقة الوطيدة التي تحكم. أما ما هي إن شاء الله من خلال البحث سيتضح، وهو أنه القرآن الكريم يريد أن يقول إنما تنصب الموازين يوم القيامة لكل إنسان باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يريد ماذا؟ يريد أن يحاسب الإنسان، يعني حساب الإنسان لا يمكن أن يتم، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال وضع الموازين. وعجيب الآية المباركة قيدت الموازين ماذا؟ بأنها قسط، بأنها عدل، يعني الله سبحانه وتعالى هنا يظهر عدله في ماذا؟ في الموازين. وأبين لماذا، ما معنى أن العدل سوف يظهر على الميزان، ميزان حساب أعمال الإنسان. هذه الآية المباركة، طبعا ذيك القاعدة القرآنية الآن ليس محل كلامنا فيها إن شاء الله تعالى، إذا وفقنا أن نقف عندها لأنها تعطي لنا طريقا. طبعا المشاهد الكريم يعلم أن بعض الآيات القرآنية تذيل باسم من الأسماء الإلهية، بعض الآيات القرآنية تذيل باسمين من الأسماء الإلهية، بعض الآيات القرآنية لعله توجد فيها ثلاثة أسماء إلهية. هسه لماذا أنه مرة اسم واحد ومرة اسمين ومرة ثلاثة أسماء؟ أنا ولو من باب الإشارة بودي أن أشير إلى هذه الحقيقة القرآنية وقد وصلنا إليها، وهو أنه نحن إذا نضع يدنا على بعض الأسماء الإلهية نجد أنها تقتضي أثرا معينا، يعني الاسم الشافي يقتضي ماذا؟ له أثر معين وهو الشفاء. فلذا تجدون أن الإنسان المريض إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويريد منه الشفاء لا يقول له يا مميت، يقول له ماذا؟ يا شافي. مع أن المميت هو ماذا؟ هو الشافي، هو المشافي، وأن المشافي هو المميت، ولكن العلاقة والسنخية بين حاجته وبين ماذا؟ وبين هذا الشأن من الشؤون الإلهية سبحانه وتعالى. إذا وضعنا يدنا على اسم العدل والعادل، الله سبحانه وتعالى من أسمائه ماذا؟ العادل، وأنه لا يجور، وما كان ربك بظلام للعبيد. وبالسؤال الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحاسب الناس يوم القيامة على أساس عدله فقط، هل يدخل أحد إلى الجنة؟ فلذا أنتم تجدون بأن واحدة من أدعيتنا المستمرة اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا ماذا؟ بعدلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يظهر لنا ويحاسبنا على أساس العدل
عند ذلك
واقعا عن أحسنتم يكون سوء الحساب الذي تقدم، وهو أنه خاف المداقة والاستقصاء في الحساب. إذن ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى؟ نعم الله عادل، ولكن عندما يريد أن يحاسبنا يظهر باسمين من أسمائه، يضيف إلى العدل ماذا؟ الرأفة والرحمة والغفران
تبارك وتعالى.
ومن هنا كأنه يحصل هناك تعادل، توازن، توازن. وهذا هو معنى الشفع والشفاعة في القرآن الكريم. نحن نقول أن الله الشفيع، ما معنى أن الله الشفيع؟ بل هو أشفع ماذا؟ أشفع الشفيع لله الشفاعة. القرآن الكريم يصرح أن الشفاعة لمن؟ لله. ما معنى أن الله يشفع؟ يعني هو يشفع عند نفسه؟ بمعنى من المعاني. نعم، يعني اسم من أسمائه يشفع ماذا؟
إلى اسم آخر.
إلى اسم آخر. مقتضى العدل أن هذا يحاسب حسابا ماذا؟ دقيقا. ولكن عندما يدخل الاسم الغفور، الاسم الرحيم، الاسم الرؤوف يدخل على الحساب، يجعل ماذا؟ ها؟ يجعل الحساب ماذا؟ يسيرا، يسيرا كما وردت في جملة. إذن هذه القاعدة القرآنية تبين لنا عندما قالت وكفى بنا حاسبين، تبين لنا هذه الحقيقة، وهو أن هناك ارتباط وثيق بين الميزان وبين ماذا؟ وبين الحساب. ولكن هذه الآية المباركة بالإضافة إلى هذه النقطة التي أشارت إليها، توجد فيها مسألة أخرى أيضا بودي أن هذه المباحث يدقق فيها المشاهد الكريم، لأنه هي مآله سوف يقف يوما عند هذه، هذه التي الآن يسمعها سوف يشاهدها. طبعا لا يخفى على المشاهد، وأشرنا إلى هذه الحقيقة مرارا، أن بعض الناس ذهبوا وشاهدوا هذه الحقائق.
نعم،
ذهبوا وشاهدوا هذه الحقائق. من هم؟
إلى أين ذهبوا؟ إلى أين ذهبوا؟
ذهبوا إلى النشأة الآخرة وهم في هذه الدنيا. أبدانهم، أحسنتم، أبدانهم في هذه الدنيا، وإلا أرواحهم وقلوبهم متعلقة ماذا؟ بالملأ الأعلى كما أشارت. هؤلاء ذهبوا، وهؤلاء الذين قالوا كما قال أميرهم سلام الله عليه، قالوا لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا. لماذا؟ باعتبار أنه الآن ديرا بعد لا يحتاج، لا يوجد بالنسبة إليه ماذا؟ غطاء. نعم، لكثير من الناس لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، ذاك حديث آخر. المهم، الآية المباركة عبرت تعبير، ما قالت الآية المباركة؟ ونضع ميزان القسط ليوم القيامة.
جمع مو مفرد.
جمع، قالت ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لماذا؟ يعني هل معناه أن العدد كبير جدا فنحن نحتاج إلى ماذا؟ شايفين الإنسان اللي عندما يعبر من حدود قد يضعون باجة واحدة وقد يضعون ماذا؟ باجات متعددة. أو عندما نذهب إلى مكان معين لوزن الأشياء نجدون أن هناك موازين ماذا؟
متعددة.
هل المقصود هذا يعني أن هذا التعدد تعدد كمي؟
أو أن المقصود وكفى الحساب
أسرع الحاسبين بالي، أو لا، أن القضية فيها شيء آخر، وهو أنه هذا التعدد تعدد كيفي. ثم هل يوجد لكل إنسان ميزان واحد، أو يوجد لكل إنسان موازين متعددة؟ أسئلة كثيرة، أحاول إن شاء الله تعالى في هذه الليلة أن أقف عندها. إذن النقطة الأخرى في هذه الآية المباركة بعد الرابطة بين الحساب والميزان، أن الآية عبرت ونضع الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا. إذن النقطة الثانية هذه. النقطة الثالثة، قيدت ووصفت هذه الموازين بأنها ماذا؟
قسط،
بأنها عدل. هذا العدل في أي بعد؟ في البعد الذي يرتبط بالبعد الذي يحاسب به العبد وتكون المداقة والاستقصاء، أو في البعد الذي يضيع شيء على العبد، أي منهما؟
يعني أن يكون الميزان عادل كالشهادة.
الميزان عادل يعني شيء
الشاهد العادل،
كل لا مو فقط الشاهد العادل، يعني كل شيء يدخل في مصلحتك يضيع منه شيء أو لا يضيع؟
لا يضيع.
هذا البعد الذي في مصلحة العبد، لا البعد الذي هو ماذا؟ في العدل حقيقة. لذا تجدون بعد ذلك الآية مباشرة قالت فلا تظلم نفس شيئا، يعني فيما هو داخل في مصلحتك نضيع منه شيء أو لا نضيع؟ حاشا لله. فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه هي الأبحاث الثلاثة. كيف نوفق أن ندخل إليها؟ هذه إن شاء الله تابع لأسئلتكم إن شاء الله.
يعني هو سماحة السيد لو يكون البداية في تعريف أصلا معنى الميزان.
الميزان،
يعني لو عرفنا الميزان الكثير من القضايا
أحسنتم ستحل. في الواقع بأنه أيضا يتذكر المشاهد الكريم، هذه الحلقات مترابطة بعضها مع بعض. نحن في أبحاث سابقة وقفنا عند صحائف الأحمال، قلنا ما معنى صحيفة العمل، كتاب الأعمال، ما معنى الحساب وهكذا، هذه كلها ما معنى الصراط. قلنا أن هذه التعابير وردت في القرآن الكريم ووقفنا كل واحدة من هذه المفردات. لكي نقف على مفردة الميزان في القرآن الكريم، وأنه ما هو المراد من الميزان في القرآن، وما هو المراد من الموازين يوم القيامة، أنا بودي أن أشير إلى قضيتين، إلى مقدمتين كما يقال. المقدمة الأولى، أساساً ما هو المراد من الأعمال؟ عندما نقول ميزان الأعمال، ما هو مرادنا ماذا؟ من الأعمال. لأن هذه الكلمة مركبة من كلمتين، ميزان، هذه الجملة مركبة من كلمتين، ميزان وماذا؟ وأعمال. أنا أتصور إذا استطعنا أن نقف على الأعمال، ما هو المراد من الأعمال، سوف نقف على ما هو المراد ماذا؟ من الميزان. فيما يتعلق بالأعمال، بعض يتصور عندما يسمع كلمة الأعمال وعمل الصالحات، ذهن مباشرة يذهب إلى هذه الأعمال الفيزيائية والطبيعية التي تصدر من الإنسان، كالأعمال التي يقوم بها في الصلاة، كالأعمال التي يقوم بها في الحج، كالأعمال وهكذا وهكذا. ولكنه عندما القرآن يعبر أعمال، أو الروايات تعبر الأعمال، المراد من العمل هو الأعم من الأمور المرتبطة بالاعتقاد، ومن الأمور المرتبطة بالنية، ومن الأمور المرتبطة بالأمور ماذا؟ بالأفعال الخارجية. هذه مجموعة، هذه المجموعة جميعا نقول ماذا؟ نسميها عمل. ومن هنا نجد أنهم قسموا العمل إلى عمل جوارحي مرتبط بجوارح الإنسان، وعمل جوانحي مرتبط بباطن، مرتبط بقلب الإنسان. بعبارة أخرى، أن الأعمال تارة تكون ظاهرية، هذه الأعمال الظاهرية، هذه الأعمال المحسوسة، هذه الحركات الطبيعية التي نراها، وعندنا أعمال ماذا؟ باطنية غيبية. وإذا أردنا أن ننسب العمل الظاهري إلى العمل الباطني، فإن روح العمل هو ماذا؟ هو غيب العمل، باطن العمل، الاعتقاد. لذا تجدون بأن الإنسان إذا قام بكل أعمال الخيرات ولكن لا توجد فيه نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى، لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ في حساب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ثقلت موازينه لو خفت موازينه، خفت موازينه مع أنه قام بكل الأعمال الخيرة. وأنا أتصور من هنا سوف يتضح للمشاهد الكريم أنه مرارا سألوا هذا السؤال، وهو أن كثيرا من الناس يقومون بأعمال تفيد البشرية، فهؤلاء يثابون أو لا يثابون؟ من خلال هذا البحث يتضح بأنه ثقل العمل بأي شيء وخفة العمل ماذا؟ بأي شيء. إذن المقدمة الأولى هي أنه عندما نقول ميزان الأعمال، لا نريد من العمل يعني العمل الجوارحي فقط، وإنما الأعم من الأعمال الجوارحية والأعمال ماذا؟ الجوانحية. والأعمل الجوانحي يعطي قيمة ماذا؟ يعطي قيمة للعمل الجوارحي. وإلا الإنسان لو فعل ما فعل من الخيرات ولكنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى،
يعني وكان رياء وسمعة،
لا يؤمن بالله أصلا، كان ملحدا لا يعتقد بالله سبحانه وتعالى،
وكان رياء وسمعة،
أو كان مؤمنا وكان عمله قائما على أساس الرياء، لا على أساس ماذا؟ القربة. هل له قيمة أو ليس له قيمة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. إذن يتبين أن روح العمل إنما يقوم ماذا؟ يقوم بالنية. هذه مقدمة بودي أن المشاهد يلتفت إليها. المقدمة الثانية، إذا كان المراد من الأعمال ليست هذه الأعمال الظاهرية، إذن لا يعقل أن يكون المراد من الميزان، يعني هذا الميزان الذي نزن به الحنطة والشعير والرز والسكر وغير ذلك. لماذا؟ لأنه هذه الموازين المتعارفة عندنا والمعهودة بيننا إنما يوزن
الأمور المادية،
الأمور المادية. فإذا لم
يعني
يكن
حتى الأمور المادية سماحة السيد هنالك تناسب بين الميزان والموزون.
أحسنتم،
هذه قاعدة عقلية
سنأتي عليها، ولكن مقصودي أنه نريد أستكشف الآن كمقدمة أنه بناء على أن المراد من عمل هو العمل الباطني ان يكون المراد علمي ماذا ظاهري الاشياء الماده التي هذا لما الكريم بخف او المراد يعني ثقيل يعني هذا ان على موازين جمع عوان انفس ميزان إذا هذا معنى وهو أن الأعمال إن عندما توزن لا يراد منها هذا الوزن الطبيعي. أنقل فقط رواية واحدة في هذا المجال، هذه الرواية وردت في البحار وفي مواضع متعددة، ولكنه أنا أقرأها بنحو الإجمال يعني بالسرعة. الرواية هذه، الرواية في حديث هشام بن الحكم عن الصادق أنه سأل الزنديق فقال أوليس يوزن الأعمال يوم القيامة، أليست الأعمال توزن؟ قال لا، إن الأعمال ليست بأجسام حتى توزن، لأن السائل سأل تصور أن الأعمال ماذا
الظاهرية.
توزن هذا الوزن الذي عندنا ماذا في عالمنا، يعني هذا الوزن الذي يوجد للبر والحنطة والشعير والتمر والسكر وإلى آخره. الإمام سلام الله عليه ماذا قال له؟ قال لا، إن الأعمال ليست بأجسام. إذن ما هي الأعمال؟ التفتوا جيدا. قال وإنما هي صفة ما عملوا. العمل، هذا العمل الظاهري له وصف، تارة وصفه أنه لله فتكون له قيمة، وأخرى أنه ليس لله فلا تكون ماذا له قيمة، يعني بعبارة أخرى يكون ثقيلا أو يكون خفيفا. الآن ما أريد أدخل هذا البحث. إذا من هنا واقعا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه إذا ما هو المراد من الميزان؟ واقعا لا بد أن نقف على ما هو المراد من الميزان. طبعا القرآن الكريم اعتنى عناية مهمة وشديدة وخطيرة بالميزان.
نعم،
يعني عندما نرجع إلى القرآن الكريم انظروا ماذا يقول، التفتوا جيدا، يقول لقد أرسلنا في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. يعني جعل الميزان عدلا للكتاب، نزل على قلب الخاتم القرآن الكريم، يجعل الميزان عدلا ماذا
للكتاب.
هذا معناه أنه له عظمة خاصة الميزان في القرآن الكريم. أو انظر إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى في سورة الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان. عجيب، وكأنه لا يوجد شيء أهم من وضع ماذا؟ من وضع الميزان. إذن واقعا ما هو المراد من الميزان في القرآن الكريم؟
يعني سمحت السيد لو وضع الميزان لم ترفع السماوات تسوخ مثلا؟
يقينا يقينا كذلك، يعني أنه هذا هذه السماوات والأرض إنما قامت ماذا؟ قامت بالحق، وسيتضح بأن الحق ملازم ماذا؟ ملازم للميزان، سيتضح إن شاء الله
إن شاء الله.
صدر المتألهين الشيرازي في كتابه القيم الأسفار الأربعة له عبارة قيمة في هذا المجال، أنا أقرأ بعض هذه المقاطع المرتبطة بهذا البحث. يقول أزعمت أيها العاقل المتأمل أن الميزان المنزل من عند الله مع إنزال الكتب وإرسال الرسل، هذا الميزان الذي جعل عدلا ماذا لإنزال الكتب وإرسال ماذا الرسل، هو ميزان البر والشعير والأرز والتمر وغيرها، تصور بأن الله سبحانه وتعالى يقول والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني هذا الميزان الذي له كفتان، كيلو هنا تضع قطعة من الحديد وهنا مقدار من التمر، هذا تعتقده. أتوهمت أن الميزان المقارن وضعه لرفع السماء هو القبان وأمثال القبان؟ تصور هذا المعنى، ما أبعد هذا التوهم والحسبان على الحق. وقعا هذا لا ينبغي للعاقل المتأمل أن يقول هذا المعنى. إذن ماذا يقول؟ يقول ينبغي عليك، التفتوا جيدا، ينبغي عليك لو تأملت في نفس معنى الميزان وجردت حقيقة معناه، لأن الميزان ليس معناه له الذي له كفتان، يعني ما يوزن به ماذا؟
الشيء،
الشيء. إذن إذا أردت أن تعرف الميزان لابد أن تعرف ذلك الشيء الموزون. هذا الذي تفضلتم به أن ميزان كل شيء إنما يسانخ ماذا؟
الشيء
الموزون. ذلك الشيء الموزون ما هو؟ إذا كان ذلك الموزون من الأمور المادية كالتمر والبطيخ، ويقينا أن الميزان أيضا يكون ماذا؟ مسانخا له، منسجما معه. أما إذا كان الميزان الاعتقاد بالتوحيد، وكيف نزنه بميزان نزن به التمر والبطيخ؟ علاقة بينهما لا توجد أي علاقة. فلذا يقول ينبغي أن تجرد حقيقة معناه عن الزوائد والخصوصيات، عند ذلك تعلم أن حقيقة الميزان ليس له شكل مخصوص أو صورة جسمانية. حقيقة الميزان بعد له صورة واحدة أو تختلف الصور، لا، في كل عالم له ماذا؟ له صورة وله شكل وله حقيقة تتفق مع ماذا؟ مع ذلك العالم. في عالمنا هذا أيضا كذلك. انظروا الأمثلة التي يضربها، فإن حقيقة معنى الميزان هو ما يقاس ويوزن به الشيء، والشيء أعم من أن يكون جسماني أو غير جسماني، مرتبط بعالم الشهادة أو مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الغيب. فكما أن القبان ذا الكفتين ميزان للأثقال، هذا الكلام يتذكر المشاهد الكريم أيضا قرأناه فيما سبق عن الفيض الكاشاني في تفسير الصافي. يقول فكما أن القبان وذا الكفتين وغيرهما ميزان للأثقال، والأسطرلاب ميزان للارتفاعات والمواقيت، والشاقول ميزان لمعرفة الأعمدة، والمسطرة ميزان لاستقامة الخطوط، كذلك علم المنطق ميزان للفكر في العلوم النظرية، يعرف به صحيح الفكر ماذا؟ من سقيمه. وعلم النحو ميزان ماذا؟ للإعراب. والعروض ميزان ماذا؟ للشعر. والحس يعني المحسوسات، هذه الحواس، ميزان لبعض المدركات، أنت تقول هذا ناعم وهذا خشن، بأي شيء تميز هذا ناعم وهذا خشن، بأي شيء تميز هذا حار وهذا بارد، بهذه الحواس، هذه الحواس. قال والعقل الكامل ميزان لجميع الأشياء، محل الشاهد، وبالجملة ميزان كل شيء يكون من جنس ذلك الشيء. وعلى هذا الأساس نصل إلى هذه القاعدة الأساسية والمهمة، وهي أننا عندما نريد أن نزن عملا من الأعمال لابد أن ننظر إلى حقيقة ذلك العمل، وعلى أساسه نعين ماذا؟
الميزان المناسب،
الميزان المناسب مع ذلك ماذا؟ مع ذلك العمل. وبهذا واقعا ينفتح لنا بحث جديد، وهو أنه عندما نأتي إلى الموازين المادية، الموزون ما هو؟ مقدار من التمر. الوزن ما هو؟
كيلو،
غرام، ملي غرام، قد تكون طن، مو مهم، هذه وحدة ماذا؟ وحدة الوزن. هذا هو الوزن، ما هو الكيلو، وهذا المقدار من التمر هو ماذا؟
الموزون،
الموزون. وهذه هذا الذي له كفتان، القبان الذي له كفتان هو ماذا؟
الميزان،
هو الميزان.
طيب الوحدة هنا سمحت السيد
أحسنتم.
في الأعمال يعني بأي توزن بأي شيء توزن الأعمال،
وهذه هي النقطة المركزية في البحث القرآن. نعم. واقعا من هنا كأنه الآن وصلنا إلى قلب بحث الميزان في القرآن الكريم. الميزان إذا كانت له أبحاث متعددة، قلب بحث الميزان في القرآن الكريم هو الوقوف على الوحدة التي توزن بها ماذا؟ الأعمال.
نعم.
الله سبحانه وتعالى عندما يصرح في آيات متعددة يقول فمن ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. ما هي الوحدة التي على أساسها نزل عملا من الأعمال؟ يعني هذا الإنسان صلى 50 سنة، هذا الإنسان صلى ماذا؟ أنتم تعلمون بعض الناس يعيشوا 100 سنة، وإذا حسبنا مقدار بلوغه 15 سنة وإلى 100 سنة يعني 85 سنة يصلي. بعض الناس مولانا لعله لا يصلي ولا صلاة ماذا؟
واحدة،
كما في غسيل الملائكة. آمن وذهب إلى الجهاد ماذا؟ واستشهد في سبيل الله، صحيح؟
نعم، كما في وهب أيضا.
أحسنتم.
عندك قضية سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم.
بعض الناس مولانا، بعض الناس مولانا لعله 5 سنوات ويصاب بسكتة أو تضربه سيارة مولانا ويصطدم وينتهي. إذا نريد نحسب في شكل القضايا، وهذا نجيب أعمال 100 صلاة نخليها هنا، هو وزنها أكثر من الذي عنده أعمال ماذا؟ 5 سنوات.
نعم.
إذن ما هي الوحدة، وعلى أي أساس نقول بأنه هذا أعماله ثقيلة وهذا أعماله أثقل وهذا أعماله خفيفة وهذا أعماله ماذا؟ أخف؟ ما هي الوحدة؟
نعم.
القرآن الكريم في سورة الأعراف أجاب على هذه الحقيقة بنحو واضح وجلي، قال تعالى والوزن يومئذ الحق. التفتوا جيدا، فلهذا مباشرة فرع عليها قال فمن ثقلت موازينه. نعم. إذن يتضح بأنه الآن ماذا نضع في إحدى الكفتين؟ ماذا نضع؟
الحق.
نضع الحق.
نعم.
سوق عن هذا السؤال، ما معنى أنه يوضع في إحدى الكفتين ماذا؟ الحق. وفي الكفة الأخرى ماذا نضع؟ نضع الموازين أو الموزونات.
الأعمال.
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا ماذا؟ يظلمون.
نعم.
من هنا لابد أن يلتفت المشاهد الكريم إلى هذه الحقيقة الأساسية في القرآن. لابد أن نفرق جيدا بين قولنا والوزن يومئذ حق، وبين قولنا والوزن يومئذ الحق.
نعم.
إذا كانت المقولة الأولى والوزن يومئذ حق،
نعم،
يعني معناه والوزن ثابت يوم القيامة.
نعم.
وأنه توزن الأشياء.
نعم.
أما بماذا توزن؟ هذه الآية ساكتة عنها.
نعم.
كما أنه جنابك عندما تريد تلقن الميت ماذا تقول له؟ تقول اعلم.
نعم.
ها؟ أن السؤال منكر، أن الموت
حق.
نعم. مو أن الموت الحق، لا أبدا.
نعم.
الموت حق، يعني أمر ثابت لا ريب فيه.
نعم.
وأن سؤال منكر ونكير ماذا؟
حق.
الآية ما قالت والوزن يومئذ ماذا؟
حق.
نعم. قالت والوزن يومئذ ما هو؟
الحق.
من هنا لابد أن نقف عند معنى، ما معنى أن الوزن الذي يوضع في إحدى الكفتين والموزون وهي الاعتقادات والأعمال والملكات والنوايا توضع مأين؟ أنا عندما أقول كفتين باعتباري أنه تلك
تشبيه.
الأمثال نضربها للناس لأنه
تشبيه.
أحسنتم، لأن القرآن الكريم يقول لنا يوجد عندنا وزن ويوجد عندنا موزون ويوجد عندنا ماذا؟
ميزان.
إذن نحن يوم القيامة من باب التقريب إلى الذهن أيضا نصور يوجد عندنا ميزان.
نعم.
له كفتان، إحدى الكفتين بدل أن نخلي بها كيلو أو 10 كيلوات أو 100 كيلو أو طن نضع فيها ماذا؟
الحق.
نضع فيها الحق.
نعم.
وفي الطرف الآخر بدل أن نخلي فيها التم الرز أو الحنطة أو الشعير أو التمر نضع فيها ماذا؟
الأعمال.
أعمال.
هو واقعا كيف يمكن أن تؤخذ الأعمال من الإنسان وتوضع في الميزان. طبعا هنا نكتة أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، هو مهم هذه النكتة. القرآن الكريم ما يقول أننا نزن الإنسان، نقول نزن نزن أعمال الإنسان. هو الإنسان شو؟ شيء عجيب ها، يقول بأنه نزنك لو نزن عملك.
نزن عملك
هو أنا الأصل، لو العمل مالي هو الأصل،
هنا الأصل العمل.
واقعا واقعا في الدنيا الأصل أنا، وعملي ماذا؟
فرع عني.
فرع عني يوم القيامة يظهر عن العملية ماذا؟
معكوسة.
معكوسة. انظروا قوله تعالى، قال فمن ثقلت موازينه، يعني ماذا؟ أعماله. أما هو ما عندنا شغل فيه احنا. أو انظروا إلى هذه الآية، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم ماذا؟ يوم القيامة وزنا. لماذا لا قيمة لهم؟ لأنه لا أعمال ماذا؟ فإذا الأصل هو أو الأعمال؟ الأعمال. أو قوله تعالى فمن ثقلت موازينه، أو قوله فأما من ثقلت، وهكذا. إذن هذه الآية المباركة تريد أن تشير إلى قضيتين. هذه الآية من سورة الأعراف، الآية 8 و9 من سورة الأعراف. أولا تبين لنا أن الوزن هو ماذا؟ الوزن، يعني ما يوزن به الموزون هو ماذا؟ الحق. ما معنى أن الوزن هو الحق؟ أيضا قضية محورية في المعارف القرآنية جميعا، ما يرتبط بالمعاد وفي معارف روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. القرآن الكريم يبين لنا حقيقة ومهمة وأساسية جدا. يقول ضع يدك على أي عقيدة اعتقادا من الاعتقادات، الاعتقاد بالتوحيد، الاعتقاد بالنبوة، الاعتقاد بالإمامة، الاعتقاد بالمعاد، الاعتقاد بالصراط. ضع يدك على أي عمل من الأعمال، الشجاعة، العفة، الصدق، هذه الملكات الحميدة. ضع يدك على أي عمل من الأعمال، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس، وهكذا. القرآن الكريم يبين لنا حقيقة أساسية، يقول كل واحدة من هذه الاعتقادات ومن هذه الملكات ومن هذه الأعمال الظاهرية لها درجات وليست لها درجة واحدة.
نعم.
يعني عندما نأتي إلى الاعتقاد بالله تعالى وبوحدته وتوحيده، هل أن التوحيد والاعتقاد بالتوحيد له درجة واحدة أو له درجات متعددة؟
مراتب متعددة.
مراتب متعددة. وكمال توحيده نفي الصفات عنه، وكمال معرفته الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. إذن يظهر أنه ماذا؟ ها؟ أنه كل عمل من الأعمال له درجات. أنا أضرب مثال قرآني، القرآن الكريم أشار إليه في عشرات الآيات القرآنية. القرآن أمر الناس بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا ماذا؟
مع الصادقين.
مع الصادقين.
نعم.
ولكنه في مكان آخر بيّن هذه الحقيقة، قال ماذا؟ قال بأنه
يعني تحديد الصادقين
لا 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 التقوى. نعم. من جهة قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قال اتقوا الله وكونوا ماذا؟ مع الصادقين.
نعم.
ولكن في مكان آخر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.
نعم.
إذن يتضح أن التقوى له درجة واحدة أو له درجات
أكثر من درجة.
أكثر من درجة.
يعني أواخر الحشر أيضا.
أحسنتم.
ثلاث مرات.
ثلاث مرات.
تكرار
التقوى. وأحسنوا. التقوى وآمنوا. التقوى هكذا.
نعم.
إذن يتضح أن التقوى لها درجة واحدة أو لها درجات متعددة.
درجات متعددة.
وبعبارة أخرى. نحن عندما نضع يدنا على أي مقولة عقدية أو أي مقولة عملية أو أي خلق إنساني له درجة تعبر كمال ذلك الخلق وذلك الاعتقاد. كماله يعني ماذا؟ يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى له درجة.
نعم.
درجته الأعلائية نسميه التوحيد الكامل.
نعم. التوحيد الكامل.
التوحيد الكامل.
نعم.
عندما نأتي إلى الصلاة، الصلاة لها ماذا؟
مراتب.
مراتب.
متعدد.
الدرجة الأعلائية للصلاة نسميها الصلاة ماذا؟
الكاملة.
الكاملة، تلك الصلاة التي يهيئ الإنسان فيها كل الواجبات وينتهي عن كل المحرمات والمستحبات والمكروهات والنية كلها يهيئها، هذه نعبر عنها ماذا؟ الصلاة الكاملة. التوحيد الكامل، الصوم الكامل، وهكذا التقوى الكاملة. لذا تجد القرآن الكريم يقول وما قدر الله حق قدره. إذن يتبين أن بعض الناس يقدر الله ولكن دون ماذا؟ دون حق قدره. وبعضه ماذا؟ يقدر حق ماذا؟ حق قدره. إذن تقدير الله، تعظيم الله، إجلال الله، الإكرام، هذا كله له درجة واحدة أو له درجات؟
له درجة.
له درجات متعددة. هذه الدرجة الأعلائية، هذا الكمال في ذلك الاعتقاد وذلك العمل نسميه ماذا؟ الدرجة الكاملة. هذا هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم حقه ذلك الشيء. يعني الصلاة الدرجة الكاملة ما لها؟ لها، وهي الصلاة الكاملة نعبر عنها ماذا؟
حق الصلاة.
حق الصلاة، يعني الصلاة الحقة. بعد توجد درجة أعلى فوقها أو لا توجد؟
لا.
بعد لا توجد درجة فوقها.
يعني إذا قلنا أن التي هي تنهى عن الفحشاء والمنكر مثلا بالكامل،
بالكامل بشرائطها بموانعها بمستحبات،
يعني آثارها ظاهرة كاملة،
كاملة باطنية وظاهرية، آثارها الباطنية والظاهرية ماذا؟ على أعلى درجاتها. إذا كان هذا معناه، هذا معنى الحق. إذن أنا عندما يوم القيامة يأتون إلي ويريدون أن يعرفوا أن صلاتي لها قيمة، لها ثقل أو ليس لها ثقل، ويضعوها في إحدى الكفتين، في الكفة الأخرى ماذا يضعون؟ يضعون الصلاة الكاملة. فبمقدار ما يوجد من ذلك الحق وذلك الكمال، افترضوا على سبيل المثال أن الصلاة الكاملة أم المئة درجة، فبمقدار ما يوجد في صلاتي من تلك الدرجات تأخذ ماذا؟
وزنها،
تأخذ وزنها وثقلها. فقد يقال أن هذه الصلاة نعطيها إيش قد؟
50 90،
هذه نعطيها 40، هذه نعطيها 20، هذه نعطيها ماذا؟ إلى أن يقال عندما توضع ماذا؟ نقول هذه لا نعطيها شيء، يعني لا قيمة لها، يعني خفيفة في الوزن.
نعم. والعدد؟
ها؟
العدد هنا لا يؤثر.
لا أبدا، العدد لا قيم، لا علاقة له. سأبين، يعني أريد أسلسل الأبحاث.
نعم.
على هذا الأساس أصل إلى نتيجة مهمة جدا، يظهر أن الوقت بدأ يتداركنا.
نعم، خمس دقائق.
جيد. بودي أنه هذه النتيجة اللي أنتهي إليها حتى يتضح السؤال الأول الذي طرحناه، ونضع الموازين قصة. لماذا تعددت الموازين؟ من هنا يتضح لنا أن أعمال الإنسان عندما يؤتى بها يوم القيامة هل جميعا توضع في كفة ويوضع الحق في كفة؟ الجواب كلا. فإن للصلاة ماذا؟
حق الصلاة،
ميزان خاص بالصلاة. وللصوم
حق الصوم،
وميزان خاص ماذا؟ بالصوم. يعني عندنا يوم القيامة، يوم القيامة سوف نجد ماذا؟ إذا أردت أن أقربها إلى ذهن المشاهد الكريم، أولئك الذين لم يذهبوا إلى هناك، نجد يوم القيامة ميزان مكتوب عليه ميزان الصلاة، ميزان مكتوب عليه ميزان الصوم، ميزان مكتوب عليه الحج، ميزان مكتوب التوحيد، ميزان موازين وضع فيه الصلاة زينه. قالت لي القيامة كثرة الجواب
كثرة موازين
المددوا لك تعالى لا يتبع الذي يبامي ولا يتصور أن الأمم ما
قلت تفضل في مت هذا
اطلب من المخرج انه يحاول ان يعطيني في الدقيقتين لا اقل دقيقتين
نعم.
وهو انه لا بد ان نعلم ان لكل عمل ومرادنا من العمل ماذا مو الظاهري يعني الاعتقاد والنية والملكات والاخلاق والاعمال الى لكل عمل يوجد حق ذلك العمل والميزان يومئذ ماذا ونضع الموازين القسط أو الآية المباركة التي قرأناها وهي قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فيوضع جيد يوجد في يوم القيامة أناس تجسد فيهم ذلك الحق أو لا يوجد
بالكامل
بالكامل
نعم
وهذا الذي نصطلح عليه في العرفان بالإنسان ماذا
الكامل
يعني ما معنى الإنسان الكامل يعني توحيده حق التوحيد
نعم
عبادته
حق العبادة
حق العبادة صلاته
حق الصلاة
حق الصلاة صومه
حق الصوم
تقواه
نعم.
حق التقوى
نعم.
يوجد أو لا يوجد الجواب نعم.
نعم
والروايات تؤكد هذه الحقيقة ومنها هذه الرواية المباركة عن الإمام الصادق والتي أنتم تفضلتم بها وهي سئل الصادق عن قوله عن قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال الموازين الأنبياء والأوصياء أوصياء وبعد بعد مولانا قال علي عليه السلام قال رسول الله علي مع الحق والحق مع علي يدور الحق حيثما دار يدور معه هذا الفاعل يدور فاعله الحق يدور الحق حيثما دار علي ومن هنا تجدون أنه قال عليه السلام أنا ميزان الأعمال يوم القيامة
نعم مشاهدينا الأكارم لازلتم تتابعون برنامج مطالع في العقيدة في حلقته هذه الخاصة بموضوع الحساب والميزان ولعلها أكثر اختصاصا بميزان الأعمال يوم القيامة الاتصالات الهاتفية بدأت من البحرين والأخ محمد تفضلوا سلام عليكم أبو محمد أهلا بكم أبو محمد
سلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الصوت ضعيف نعم تفضل إن شاء الله بصوت أعلى تتحدثون
سيدنا بالنسبة حق ميزان الأعمال
نعم
أولا بالأسبوع الماضي عن مسألة الحساب
نعم.
كيفية محاسبة الله للخلق
صحيح
نعرف أن الله عز وجل لا يرى ولا يمكن أن يتعامل مع البشر بشكل مادي لأن الله منزه عن المادة وعن الجسمية إلى غير ذلك فكيفية محاسبته لخلقه بأي معنى بأي صورة هل بصورة الأشياء المعنوية ثم ما هو معنى أهل البيت موقعيتهم في الحساب كما في السيارة وحسابهم وحساب الخلق.
نعم.
ما معنى حساب الخلق على أهل البيت؟
نعم. نعم. شكرا جزيلا. ولعله يشير الى ما ورد في الزياره الجامعه ويابهم الينا وحسابهم علينا. الاخ حيدر حسين من العراق على خط الهاتف ليتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بكم صباح الخير.
مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمه الله.
اتضح السؤال لديكم. هذا السؤال غير واضح اخ حيدر، ارفعوا صوتكم قليلا جزاكم الله
خير.
طيب يعني فهمنا النصف الأول من السؤال. السؤال تكملة السؤال، يعني هنالك سماحة السيد قال بأن هنالك موازين متعددة. سؤالكم أين؟ يعني كيفية قيام ماذا؟ حصيلة للموازين، كيف تتحصل حصيلة؟ تسألون عن حصيلة هذه الموازين المتعددة. إذن تسألون عن ما هي حصيلة، كيف تستنتج حصيلة الموازين المتعددة، صحيح؟ هذا فهمت هذا السؤال بهذا السؤال.
جيد جيد واضح.
طيب ظاهرا اتضح. شكرا للأخ حيدر حسين من العراق على ما يبدو على هذا السؤال. نعم. من السعودية أيضا عودة لدينا مع الأخ أبو محمد، تفضلوا.
السلام عليكم. مساء الخير.
وعليكم
السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أنا عندي مداخلة بسيطة وسؤالين لشيخنا المحترم. شيخنا في آية تقول في القرآن يعني النفس لم تكن آمنت من قبل واكتسبت في إيمانها خير فلن يتقبل منها لو تملي الأرض ذهب وتكتسبها. في بعد وحدة الله طبعا يصبهم بعض بنوبهم ويعطي عن كثير، يعني في الدنيا هذا الله يصيب الإنسان بعض ذنوبه ويعطي عن كثير، هذا في الدنيا بعد قبل الآخرة.
نعم.
الله تتكلم في
تبارك وتعالى
ما آمن بالله آمن بس ما اكتسب في إيمان الخير فلن يتقبل منه من الأرض ذهب ولو
نعم.
يستجد
لو افتدى به. طيب
ما يكتسب في إيمان الخير. ومعكم الشيخ مالك والله يسلمكم مع السلامة.
فشو صار؟
ما واضح. طيب نعم نعم شكرا جزيلا. ظاهرا لم تتضح لي المداخلة بالكامل. على أي حال شكرا للأخ أبو محمد من الكويت من السعودية. نعم. طيب من لبنان أيضا اتصال هاتفي من الأخ أبي أحمد ظاهرا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله والصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أبدأ بسؤالي حول موضوع الميزان. تحدث سماحة السيد عن أن الميزان هي ميزان إيجابي، يعني نضع العمل ويسجل درجة درجتين ثلاثة، يعني زائد بالزائد، يعني هو إيجابي. فأين الأعمال السلبية؟ أين تكون في يعني تكون ناقصة يعني؟
نعم.
وإن كان هناك أعمال ناقصة.
أعمال؟
فبمقابل الأعمال الإيجابية التي كانت لله ما الذي يقابلها؟ لا يقابلها شيء مهما كانت السلبيات كبيرة.
يعني المعاصي مثلا تقصدون؟
لا يقابله شيء أبدا.
عفوا المعاصي تقصدون مثلا؟ يعني المعاصي كيف توزن؟
نعم. هذا قصدي. نعم.
نعم. إذن ما هو كيفية وزن المعاصي؟
هذا مرتبط بالسؤال الرابع الذي
إن شاء الله
تحدث عن إيجابية من صفر وصعودا. تحدث سمعت السيد
واضح.
نعم. طيب
أي سلبي يقابله؟ لا شيء يقابله.
جيد واضح.
اتضح السؤال للسيد إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخ أبي أحمد. إذا كان سؤال ثالث ايه طيب شكرا جزيلا. نعم. سيد ناصر من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
السلام عليكم سيدنا.
مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا سؤال عنه، هل عذاب يخصص من موازين الإنسان بحيث أنه في يوم القيامة هنالك يختلف في ميزان عنده يعني بحيث جزاك الله خير الجزاء؟
وجزاكم الله خير الجزاء أيضا أخ حسين ناصر. لا بد من الوقت المتبقي يتسع لي استقبال أخ أسئلة أخرى. الأخ من لبنان مرة أخرى، الأخ علي تفضلوا.
ألو.
تفضلوا. السلام عليكم أخ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بحب أسأل أنه عند ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو يقول أنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا. هل يتزامن ظهور الإمام المهدي مع يوم القيامة؟ وإذا تزامن مع يوم القيامة فإن الله هو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، أم أن هناك مرحلة تمهيدية من العمل والجهاد لإقامة العدل بصورة طبيعية دون معجزات؟
طيب السؤال واضح. سؤال آخر أخ علي. نعم نعم. طيب شكرا جزيلا للأخ علي الهاتف أيضا أخ أنت. نعم نعم. حدود 16 دقيقة سماحة السيد، تكفي للإجابة عن الأسئلة أم نستقبل اتصالات أخرى؟
استقبلوا إن شاء الله، نحاول بالمقدار الذي يمكن بل
طيب
حتى لا يبقى أحد على الخط.
طيب فيما يرتبط بسؤال الأخ سعيد قاسم، من صلى عليه في كل يوم وليلة؟
قلت بأنه هذه أنه الأعمال، كل عمل من الأعمال في الدنيا له أثر خاص في الآخرة.
نعم.
ومن الأعمال التي لها أثر الشفاعة في الآخرة هي الصلاة على النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني بعض الأعمال تورث أليف، بعض الأعمال تورث باء، بعض الأعمال تورث جيم.
نعم.
وبعض الأعمال تورث ماذا؟
الشفاعة.
تورث الشفاعة من النبي وأهل البيت. طبعا من النبي، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة خاصة، أهل البيت لهم شفاعة خاصة بهم. وإن شاء الله تعالى الأخ العزيز ينتظر إن شاء الله، واحدة من الأبحاث الأساسية التي سنقف عندها هو بحث الشفاعة في آخر أبحاث الحشر إن شاء الله.
الأخ أبو زهراء من العراق. نعم. الأخ أبو زهراء لعله آخر الاتصالات الهاتفية. نعم. طيب اثنان لا بأس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حج عباس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا إن شاء الله في السؤال.
هذا مداخلة غير الشيخ.
تفضلوا جزاكم الله خيرا، لكي يتمكن السيد إن شاء الله من الإجابة عن الأسئلة. تفضلوا.
بما أن طلب المعرفة واجب.
نعم صح. طيب فكيف مثلا الارتباط بما قاله السيد من حساب
العالم؟
أي نعم واضح.
حساب الجاهل.
نعم.
يوم القيامة.
نعم. طيب شكرا جزيلا. سؤال أيضا سأله لعله آخر الاتصالات التي يسمح بها الوقت. الأخ العقابي إسماعيل. نعم تفضلوا. من العراق أيضا.
السلام
تفضل.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام يا أخي ورحمة الله وبركاته. تفضلوا.
سيدنا في السؤال أنه في الحلقة القادمة قلت بأن الإنسان في عالم البرزخ توجد هنالك تكامل.
السؤال لم يتضح لي، اتضح لكم؟
تكامل في عالم البرزخ. فالمقصود ما المقصود من هذا التكامل؟
تكامل البرزخ في سؤال.
هل
جيد واضح.
المقصود في الرواية عن رسول الله عندما يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله؟
نعم
إن شاء الله.
إن شاء الله يشير إليه سماحة السيد.
ثلاث سنة صدق جارية أولاد العلو. السؤال الثاني.
طيب.
السؤال الثاني بلا زحمة.
تفضلوا.
هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الإنسان لا تبر ولا تفيض، إنما الأمر بين أمرين.
نعم.
وهنالك يقول قضاء الله وقدره.
فلا يعود انه القضاء بحد ذاته جبر، يكون هناك مخرج لهذا السؤال. جزاكم الله خير.
طيب شكرا جزيلا ايضا لكم، جزاكم الله كل خير.
نقف عنده ان شاء الله.
هل يوجد ميزان حق لأهل البيت؟
الجواب بينا في الحلقة السابقة. المشاهد الكريم الأخ أبو مهيمن إذا كان ملتفت، نحن قلنا بأنه هناك استثناءات للحساب والميزان، وهذه الاستثناءات هم الذين يمثلون الحساب والميزان. إذا كانوا هم ميزان القسط، نحن الموازين القسط، بعد لا معنى لأن يوضع لهم ماذا؟ ميزان. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد لعملهم أعلى من عملهم حتى توزن أعماله بأعمال الآخرين. بعبارة أخرى هم الحق، فإذا صاروا هم الحق لا أنه يقاسون ماذا؟ بالحق. أنا وأمثالي، أنا وأنت نقاس لأن نحن شيء والحق ماذا؟ شيء آخر. أما إذا صار الإنسان كالنبي أو الوصي أو الإمام، صار هو الحق، بعد ماذا؟ لا. بعد لا معنى لأن ينصب له ميزان ماذا؟ والوزن يومئذ الحق.
يعني أعلى سماحة السيد من حتى من دخول الجنة بغير حساب.
بالي لا لا، قلنا بأنه قلنا هذيك لأصحاب اليمين الذين حاسبوا أنفسهم في الدنيا قبل أن يحاسبوا. أما هؤلاء هم موازين ماذا؟ هم موازين القسط. الحق مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي، يدور الحق حيثما دار علي، مو يدور علي حيثما دار الحق.
سماحة السيد الأخ أبو عقيل سأل من الكويت، سأل عن ذهاب الحسنات للسيئات، ما هي هذه الحسنات؟ كيف يكون مصير السيئات إذن في الميزان بعد ذلك؟
الجواب هو أنه طبعا هذا السؤال تكرر، وكل هذه الأسئلة متعلقة بالبحث الذي لم نعرض له في هذه الليلة، وهو أنه أساسا ثقل العمل وخفة العمل. ثقل الحسنة يعني ثقل العمل، السيئة يعني خفة العمل. التصور الأولي المتبادر إلى الذهن هو أنه يتصور أننا نوزن الحسنات فنعطيها مثلا 100 كيلو، ونوزن السيئات فنعطيها ماذا؟ 70 كيلو، فنقص 100 من 70 فتبقى 30 ماذا؟ 30 كيلو مال الحسنات. هذا ليس تصورا صحيحا عن التوزين. عملية التوزين يوم القيامة تختلف عن عملية التوزين في الدنيا، وثقل العمل وخفة العمل في الآخرة تختلف عن ثقل الشيء وخفته ماذا في هذه النشأة. إذن ينبغي أن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا هذه هذا المعنى أن الحسنات يذهبن السيئات له بحث آخر مرتبط إن شاء الله تعالى، سأعقد له بحثا مستقلا. أنا قلت للمشاهد الكريم مرارا أن هذه الأبحاث منظمة تنظيما رياضيا، تنظيما منطقيا، يعني يربط بعضها، يرتبط بعضها ببعض، ويؤدي بعضها إلى بعض، ويفسر بعضها بعضا. فينبغي على الإخوة، على المشاهدين الأعزاء، أن يتابعوا هذه الأبحاث جميعا. هذه المسألة أن الحسنات يذهبن السيئات مرتبطة بأحكام الجزاء الأخروي. يعني ما هي القوانين التي تحكم الجزاء الأخروي في الدنيا؟ هناك مجموعة من القوانين تحكم ماذا؟ الجزاء الدنيوي. فما هي تلك الأحكام والقوانين التي تحكم الجزاء الأخروي؟ هذه المسألة داخلة في ذلك في قضية أحكام الجزاء الأخروي.
السؤال الآخر للأخوة في الواقع عن حساب العالم شديد، هل هذا تشجيع على البقاء؟
لا 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 أبدا أبدا أخي العزيز، أخذ أبدا أبدا.
الأخ أبو زهراء أيضا سؤال مشابه، قلم المعرفة واجب.
أنا فقط يكفيني أن أقرأ لك رواية واحدة حتى تعرف بأنه ينبغي للإنسان أن يسعى لأن يكون عالما أو لا ينبغي. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين، فيوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء.
نعم.
طب هل يستحق أن الإنسان يكون عالما أو لا يستحق؟
نعم.
واقعا العلم يستحق أن الإنسان يسعى؟ نعم، الإنسان إذا أراد تلك المقامات العالية، إذا أراد لقاء الله، إذا أراد أن يكون في جوار رسول الله، لابد أن يعمل ماذا؟
يسعى للعلم.
يسعى للعلم، لأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا علماء أو لم يكونوا علماء، كانوا قمة العلم، كانوا حقيقة العلم، هم معادن العلم، هم خزائن علم الله سبحانه وتعالى. نعم تقول لي بأنه هذه الدرجات فيها مسؤوليات كبيرة، نعم بمقدار الامتياز توجد ماذا؟ توجد مسؤولية، وكلما عظمت المسؤولية والإنسان أدى المسؤولية والأمانة كما ينبغي ماذا؟ ازداد كماله وازدادت امتيازاته. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. خب أنت تقول خب ما كان ينبغي أن يحمل الإنسان؟ خب إذا لم يحملها الإنسان لم يحمل الإنسان هذه الأمانة، خب لما كان إنسانا كان من البهائم. إذن الإنسان يريد أن يكون إنسانا ولكن لا يتحمل مسؤولية ماذا؟ الإنسانية. يريد أن يكون عالما ولكن لا يتحمل مسؤولية ماذا؟ العلم. نعم على قدر أهل العزم تأتي العزائم.
طيب سماحة السيد فيما يرتبط بتفسير الميزان، ما هو الميزان في تفسير
أحسنتم
الميزان؟
الجواب ما هو الميزان في تفسير الميزان، أنا أجبت على هذا السؤال بشكل واضح. قلنا إذا أردنا أن نعرف حقيقة الميزان وحقيقة الوزن لابد أن ننظر إلى الموزون. هذا ميزاننا.
لا لا في تفسير الميزان.
لا 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 سؤالي أن كان عدل. قال ما هو الميزان في تفسير الميزان.
نعم.
ثم قال ما هي العلاقة. ما هي العلاقة؟ الجواب عن السؤال الأول الميزان في تفسير، لماذا نحن فسرنا الميزان بهذا التفسير؟ الجواب من خلال الموزون. فإذا كان الموزون هي الاعتقادات فالميزان لابد والوزن لابد أن يكون منسجما معه. أما أنه السيد الطباطبائي قدس الله نفسه لماذا سمى تفسيره بهذا الاسم؟ لعله والله العالم أنه كان ناظرا إلى هذه المفردة القرآنية العظيمة المحتوى فسمى كتابه وتفسيره المبارك والقيم بهذا الاسم القرآني، ووضع ماذا؟ ووضع الميزان صريح الآيات القرآنية، رفع السماء ووضع الميزان، أنزل ماذا؟ أنزل الكتاب والميزان ونحو ذلك.
الأخ حيدر حسين من العراق سأل عن التعدد الموازين، ما كيف تأخذ حصيلة؟
الجواب هذا يتعلق بالسؤال الذي لم نجب عنه، وهو يتعلق بالثقل وبالخفة، حتى نعرف بأنه إذا عرفنا كيف تحسب الأعمال الطاعات وكيف تحسب المعاصي عند ذلك نستطيع أن نعرف ماذا الحصيلة النهائية التي تترتب على هذا الحساب. نحن في هذه الدنيا نتصور الحصيلة النهائية نجمع ونطرح، هناك لا يوجد جمع وطرح، هناك حساب آخر يوجد وعلى أساسه نقدم أو نؤخر.
نعم الأخ أبو أحمد سأل عن ما هي كيفية وزن المعاصي، المعاصي كيف توزن؟
أيضا نفسها أيضا، وهو أنه أساسا الأخ العزيز يتصور كما أنه توجد
يعني وحدة الوزن للمعاصي،
وحدة الوزن أحسنته هو هذا الذي أقول، الوزن وحدة الوزن في الحسنات والسيئات ماذا؟
واحدة
لا تتعدد، مو أنه للطاعات يوجد وحدة وزن وهي الحق وللمعاصي توجد وحدة وزن أخرى، لا ليس الأمر كذلك. أما كيف هذا، كيف يعقل أن تكون الوحدة التي توزن بها الطاعات هي نفس الوحدة التي توزن بها المعاصي؟ هذا إن شاء الله تعالى ينتظرنا الأخ العزيز الأسبوع القادم وأكثر.
لكن ما في مانع تقول مثلا درجة القرب والبعد؟
الجواب في جملة واحدة، وهو أنه لا بد أن ننظر إلى العمل، هذا العمل الذي يوضع أين في الكفة الأخرى يعني الموزون، وهنا يوضع ماذا الحق، هذا الموزون بمقدار ما فيهم من الحق يثقل، وبمقدار لا يوجد فيه الحق ماذا يكون خفيفا. فإذا لم يكن فيه أي حق خف الموازين وخسروا أنفسهم ذات القبر. وإذا فيه مقدار من الحق ماذا ولكن درجات الحق تختلف.
هذا يعني السؤال الأول.
أحسنتم، درجات الحق تختلف، وهو أنه التوحيد يعطى درجة نفس الدرجة التي تعطى للصلاة. الجواب لا يختلف الأمر، وهذا ما أبينه إن شاء الله في الحلقة القادمة.
الحساء عذاب البرزخ يؤثر على موازين يوم القيامة؟
نعم مسلم، هذه قلنا بأنه يوجد في البرزخ مولانا تخفيف و و و إلى غير ذلك، وبينا أنه يوجد تكامل البرزخ يوم البرزخ
عند ظهور المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
الجواب ظهور المهدي لا علاقة له بيوم القيامة، بل ظهور المهدي سلام الله عليه مرتبط بهذه النشأة. وقال الأخ العزيز بأنه يوم القيامة الله يملأ القسط وعدلا، في الدنيا أيضا الله يملأ الأرض قسطا وعدلا، وهل المهدي ليس إلا واسطة، وإلا فهو الذي يملأ قسطا وعدلا في الدنيا وفي الآخرة.
بقي سؤال الأخ نعم العقابي من العراق، المقصود من التكامل البرزخي.
بينا هذا المعنى بشكل مفصل، قلنا مرادنا التكامل البرزخي يعني البقاء إلى الحدوث، يعني الإنسان إذا صار في صراط الإيمان وعمل أعمال، هذه الأعمال بها نتائج حسنة يوم القيامة سوف تصل إليه في البرزخ، سوف تصل إليه. لذا قلنا أن التكامل البرزخي مرتبط بالبقاء إلى أنه مرتبط بالحدوث. وأنا لا أستطيع أن أقف طويلا لأنه هذه تقدمت الأبحاث مفصلا في الحلقات السابقة.
ولا جبر ولا تفويض،
بحث لا علاقة له ببحثنا هذا أولا، وثانيا بأنه الأخ العزيز يستطيع أن يرجع إلى كتابي التوحيد الجزء الثاني، وقفت مفصلا عند التوفيق بين لا جبر ولا تفويض وبين القضاء والقدر الإلهي.
الحمد لله والشكر على اكتمال أجوبة سماحة السيد كمال الحيدري على الأسئلة التي عرضها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة. شكرا لسماحة السيد كمال الحيدري.
شكرا لكم أيضا.
مشاهدينا الأكارم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين تثقل موازينهم يوم القيامة بمودة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وبالتمسك بولايتهم وبطاعتهم، وبالسير على خطاهم واقتفاء آثارهم. اللهم آمين. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.